بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 75 من دروسنا في شرح عين العلم وزين الحلم للإمام ملا علي القاري رحمه الله تعالى.
ثم قال رضي الله عنه في آداب الدعاء: ولا يتكلف السجع.
طبعا أخوانا، الدعاء يعني الأصل فيه أنه أدب مع الله عز وجل، يراعي الإنسان فيه حالته الباطنة ويراعي فيه أيضا حالته الظاهرة. يعني الإنسان إذا استطاع أن يدعو بالفصيح من الكلام أفضل من أن يدعو بالكلام اللي هو العامية وما شابه ذلك. يعني بعض الآن المتكلمين أحيانا يقول لإنسان عامي مثلا: ادعو الله ولو بلسانه ولو بالعامية ولو كذا. نقول له: نعم طبعا، إذا إنسان هذه استطاعته يدعو الله عز وجل بهذا الأمر. لكن إنسان طالب علم، إنسان عالم أيها الإخوة، ينبغي أن يتخير من الدعاء أطيبه، وأن يراعي تعظيم الله عز وجل في قضية المعاني والألفاظ التي يستعملها في الدعاء. ولا شك أن الإنسان يدرب نفسه على ذلك من خلال ما يحفظ من دعاء الصالحين ومن كلام الصالحين ومما يتخيره من أدعيته الخاصة، لكن يفعل كل ذلك ليس رياء والعياذ بالله أو لينال إعجاب الناس وكذا، لا، وإنما يفعل ذلك ليتحقق بعظيم المعاني في الدعاء. يعني أنا أحيانا ممكن أدعو الله بإيش؟ بأغفر لي، عافني، أعطيني الصحة والعافية، يعني أدعية كلها محدودة. عندما أسمع دعاء الصالحين أتنبه إلى معاني دقيقة في الدعاء، وأتنبه إلى أشياء وعبارات في حق الله عز وجل أنا أتأثر بها وأستفيد منها. فعندما أفعل ذلك أخواننا، هذا منفعة إلي. فإذا تحول الأمر إلى رياء وعجب، وأنا الآن أدعو بعبارات مصفوفة ومرصوفة وكذا لأنال إعجاب الناس، والله هذا شيء عجيب. أنا أذكر أخواننا، مرة كنا في عرفات، والله قام أحد الإخوة، أنا ما بطعم بأحد إن شاء الله، لكن أنا ما أعجبني ذاك الأمر، والله أتى بدعاء أخواننا يصلح أن يكون يعني مقطع أدبي لشدة ما فيه من بلاغات ومجازات وكذا. سبحان الله، أنا أسمعه أثناء الدعاء، شو عم يحكي؟ أنا وين أعيد؟ هذه عرفات يا أخي، هذه عرفات، وعرفات الأساس فيها الصدق والذل بين يدي الله، ليس هذا الترتيب. أنا أسأل الله أن يغفر لي وله، أن يكون من كبار أوليائه، لكن أنا أتنبه لهذا الأمر أخواننا. بينما رأينا كبار مشايخنا والله في عرفات، والله عندما يدعون يدعون ببساطة ويدعون بمسكنة وبذل، ليتحققون بهذا المقام. طيب الآن إذا إنسان يا أخواننا أتى بسجع في الدعاء، يعني جمل كلها تنتهي بحرف واحد أو ما شابه ذلك، سجع، ما حكم ذلك؟ نقول له: والله إذا كان سجعا أولا كثيرا يذهب رونق الدعاء عند المتكلم أو عند السامع، فهذا أمر مذموم. إذا كان الإنسان يقول ذلك رياء وعجبا، والله هذا أمر مذموم. لكن لو أتى الإنسان بشيء من السجع في الدعاء، وهذا ما نفعله جميعا عندما نأتي بالدعوات، نعم نأتي بدعاء مسجوع: اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، لاحظوا سجع. طيب هذا الأمر ما حكمه؟ هذا أمر بسيط إخوانا، ولا يفعله الإنسان تكلفا، هذا لا إشكال فيه. أما السجع المتكلف الذي يكون منطلقه الرياء والعجب، أو أن يشغل الناس بهذه السجع، فهذا أمر مذموم لا ينبغي للإنسان أن يقع به في دعائهم. أما لو نظرت إلى يعني دعاء النبي عليه الصلاة والسلام، كان مسجوعا بس سجع غير متكلف، سجع أخواننا يقوي المعاني ويقوي أثر الدعاء في النفس. ثم بعد ذلك النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك من ثمرة فصاحته وبلاغته، ولم يكن أمرا متكلفا يفعله رياء أو عجبا، صلوات ربي وسلاماته عليه.
ولا يتكلف بالسجع في الدعاء، فإن حال الداعي ينبغي أن يكون حال متضرع.
الله.
والتكلف لا يناسبه.
والتكلف لا يناسب التضرع بين يدي الله عز وجل. الدعاء أساسه مسكنة وذل وافتقار وشعور بالنقص والضعف بين يدي الله عز وجل.
فورد إياكم والسجع في الدعاء.
نعم.
وتمامه بحسب أحدكم أن يقول اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل.
والله أحيانا يأتي بعض الإخوة يعني يقدم للدعاء فيأتي بجمل معقدة من حيث التركيب، غامضة من حيث المعاني، ينثرها على أسماعنا، فنحن نبقى عم نسمع شو هالعبارات هي، شو عم يحكي، ما عم نفهم شو عم يقول، عبارات كلها عالية ربما يعني وتراكيبها معقدة وكذا. لا يا أخي، الدعاء لا ينبغي أن يكون هكذا. عندما ندعو في مجلس يجب أن نراعي صدقنا وإخلاصنا من جانب، وأن نراعي أيضا حال السامعين من جانب آخر.
وهو غريب بهذا السياق، وللبخاري عن ابن عباس وانظر السجع من الدعاء فاجتنبه.
سبحان الله.
فإني عهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لا يفعلون إلا ذلك، أي عدم تكلف السجع. ثم المنع إنما هو التكلف في السجع بخلاف ما إذا ورد على مقتضى الطبع. وإلا
يعني في إنسان إخواننا الفصاحة والبلاغة سجية عنده لكثرة ما يقرأ ويحفظ ويدرس ويتعلم، صار حكيه هيك، صار بيحكي إخواننا باللغة القوية الفصيحة البليغة وكذا، شيء طبيعي صار عنده. يعني هل هذا إنسان نقول له انزل عما عندك من علم وقوة في الفصاحة والبلاغة إلى أن تخطب بالعامية؟ لا، هذا إنسان بالعكس ربنا عز وجل يحب أن يدعى بلسان فصيح وبلغة عربية سليمة، لأنها لغة القرآن. نعم.
وإلا ففي الأدعية المأثورة على لسان صاحب الشرع
صلى الله عليه وسلم
جاءت كلمات متوازنة مؤتلفة، إلا أنها غير متكلفة
صلى الله عليه وسلم،
كقوله عليه السلام اللهم ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد.
شايفين هاي سجع. نعم.
أسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود مع المقربين الشهود والركع السجود والموفون بالعهود، إنك رحيم ودود وأنت تفعل ما تريد. رواه الترمذي من حديث ابن عباس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليلة حين فرغ من صلاته، فذكر حديثا طويلا من جملته هذا، وقال حديث غريب. وكقوله اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع وعمل لا يرفع وقلب لا يخشع ودعاء لا يسمع، رواه أحمد وابن حبان والحاكم عن أنس وزيد في رواية ومن هؤلاء الأربع. وكقوله اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، رواه أحمد في مسنده عن أبي سعيد مرفوعا. والأولى أن يقتصر على المأثور لئلا يسأل ما لا صلاح فيه.
جميل. يعني إذا في عنا أخوة أدعية أنا الآن أنثرها من نفسي، أنا أؤلفها، جميل، لكن الأفضل المأثور عن النبي عليه الصلاة والسلام، لأن في الدعاء المأثور أولا بركة الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، وفيه أيضا الأمان من الدعاء الذي نعتدي به. نحن نهينا عن الاعتداء في الدعاء، ولا شك أن دعاء النبي عليه الصلاة والسلام ليس فيه هذا الاعتداء. والشيء الآخر أننا عندما ندعو بالدعاء المأثور نرجو قبول الدعاء لأنه من أدعية النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، إذا الإنسان أيها الإخوة حفظ الأدعية المأثورة ثم نسج بعض الأدعية من عنده على ذاك المنوال من حيث الألفاظ والمعاني، لا شيء في ذلك، خصوصا أن بعضنا ربما تفقد الأدعية المأثورة عنده أثرها في نفسه، يعني يحفظها بكر كر من غير تأثر أبدا. لا مانع هنا أن تأتي ببعض الأدعية التي يقتضيها حالك وتكون مؤثرة في نفسك وتدل على صدقك في مشاعرك، خصوصا إذا كان الإنسان في حالة معينة أراد أن يعبر عما في نفسه وعما في قلبه، فهذا شيء حسن، لكن مع مراعاة بقائنا على الأدب مع الله تبارك وتعالى في الدعاء.
والأولى أن يقتصر على المأثور لئلا يسأل ما لا صلاح فيه، فإنه إذا جاوزه قد يعتدي فيسأل ما لا تقتضيه مصلحته، فما كل أحد يحسن في دعوته. ولذا روي عن معاذ أن العلماء يحتاج إليهم في الجنة، إذ يقال لأهل الجنة تمنوا فلا
الله يسألهم يا أهل الجنة تمنوا. طب شو بدنا نتمنى؟ هي عنا قصور وعنا أشجار وثمار وعنا جنات وعنا حور وعنا كل هذا موجود، ماذا نتمنى؟ قال يأتي أهل الجنة إلى علمائهم ليسألوهم ماذا نتمنى على ربنا. الله يقول لنا تمنوا، طيب ماذا نتمنى؟ قال حتى في الجنة يحتاج الناس إلى العلماء،
فلا يدرون كيف يتمنون حتى يتعلموا الدعاء من العلماء.
الله الله.
ولأنه عليه السلام تعليما لأمته الكرام ما ترك شيئا مرغوبا إلا دعا الله وطلبه، ولا أمرا مرهوبا إلا سأل الله وتعوذه.
والشيء الملاحظ إخواننا في أدعية وأذكار النبي عليه الصلاة والسلام، أولا أنها واضحة غير معقدة، الشيء الثاني أنها منسجمة مع العقيدة، الشيء الثالث أنها تغذي الفطرة الإنسانية، الشيء الرابع إخواننا أنها شاملة وعامة، والشيء الخامس أيضا أن هذه الدعوات يستطيع أن يقولها أي إنسان منا دون أي تحرج. لذلك سبحان الله إخوانا جميل أن تقرأ أدعية النبي عليه الصلاة والسلام وأذكار النبي عليه الصلاة والسلام، كتاب الأذكار الإمام النووي، جميل أن تقرأه لتعرف أذكار رسول الله صلى الله عليه وسلم وأدعية رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وقد جمعت الدعوات المصطفوية مع الدعوات القرآنية وسميته بالحزب الأفخم والورد الأعظم.
ما شاء الله.
ويتضرع أي بالاستكانة والتذلل عنده، ويخفي أي الدعاء عن غيره.
طبعا إخواننا هذا الذل وهذه المسكنة هي حالة دائمة للإنسان مع الله عز وجل. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وأنا عندما أقول إياك نعبد وإياك نستعين، هذا منتهى التذلل، يعني أنا أعبدك وأستعين بك، إذا أنا عبد وضعيف لذلك أنا ذليل على بابك وفقير إلى معونتك، هذا ما أنا إياك نعبد وإياك نستعين. طيب نحن الآن أيها الإخوة عندما ندعو ينبغي أن نعتاد ذلك، لذلك أحيانا بعض الناس سبحان الله لما بيدعوا إخواننا يعني هو يريد أن يخفي كل تأثر في الدعاء، حتى أن بعض الناس إذا نزلت له دمعة بالدعاء بحاول يخفيها. هلا والله إذا أخفاها إخلاصا على عيننا ورأسنا، أما لا، البعض يخفي إخواننا لأنه لا يريد أن يظهر أو أن يظهر عليه ضعف في هذا المقام، وهذا الشيء معيب. مثلا لما سبحان الله كنا نروح على الحج مثلا، تلاقي بعض الناس يقول تفضل أخي بسك بأستار الكعبة وقف عند الملتزم، تحس هيك يستحي. شو تستحي؟ لك أنا على باب الله عز وجل الآن، هنا نظهر المسكنة والذل والافتقار والاضطرار إلى الله عز وجل. تلاقي حتى لما بصير دعاء إخواننا، هذا الإنسان عم يحافظ على رتمه في الحياة وعلى مكانته، كأنه إيش يعني خايف إنه منصبه يهر أو مكانته. والعياذ بالله، هذه قيود أيها الإخوة يجب علينا أن نتخلص منها. أنا عندما أكلم الله عز وجل يجب أن أتحقق بذل العبودية بين يدي مقام عظمة الربوبية. هذا حالنا أيها الإخوة. لذلك هذا أمر لابد أن ندرب عليه أنفسنا، مو أمام الناس، لا، بيننا وبين الله عز وجل. طب وإذا ظهر بين الناس أشو المشكلة؟ صدقا إخوة، بعض الناس لما بيدعوا يعني إيديه بيقولوا ارفع إيديك، حاطن هيك بشكل يعني عجيب، يعني كأنه مستحي يرفع إيديه. لما بيقول آمين بيقولها مرات هيك يعني بس بلسانه. وين الآمين من قلبك يا والتحقق والاضطرار والافتقار، وينه؟ هذا مطلوب منا أيها الإخوة. يعني لازم نطلع من قيودنا الوهمية التي يعني اعتدناها بين الناس. أنا ما عم أطلب من عبد، أنا ما عم أطلب من مخلوق، أنا ما لي واقف على باب إنسان. سبحان الله، أنا أقف على باب الله عز وجل. طلع أخواننا إنسان سائل على أبواب الخلق، كيف يذل نفسه، كيف يتملق، كيف يلح على مين؟ على باب مخلوق. هذا مذموم، لكن على باب الله هذا محمود. أولا أن تقبل وأن تذل نفسك على باب الله عز وجل، وأن تشعر بالمسكنة، وأن تلح على الله عز وجل، وأن تكرر الدعاء. يعني أما أنا دعوة الدعوة إن استجاب ماشي الحال، ما استجاب يعني عادي، لا، يجب علي أن أدعو باضطرار. فالله يقول أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء.
ويخفي أي الدعاء عن غيره، فورد ادعوا ربكم تضرعا وخفيا
سبحانه وتعالى.
والقياس على الذكر أولى لأنه أحد أنواعه.
الدعاء أحد أنواع الذكر، فكما أن الذكر يفضل فيه الذكر الخفي، كذلك الدعاء يفضل فيه الدعاء الخفي. لكن إخواننا هذا لا يعني أن يكون دائما دعاء خفي، لا، لا مانع أن ندعو جماعة وأن نستفيد من أحوال بعضنا، ولا مانع أن أدعو أنا فتؤمن أنت وتدعو أنت فأؤمن أنا، هذا لا مانع فيه إخوانا أبدا.
وقد ورد واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول.
نعم.
وفي الحديث وخير الذكر الخفي. ويحقق الرجاء أي في إجابة الدعاء، لحديث لا يقل أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت.
إن شئت، ليش ربي عز وجل يعني بده إذن منك؟ طبعا إن شاء أكيد، لكن هذه الكلمة لا تقولها أنت، لأنها من قبلك لا تدل على صدق التوجه والاضطرار إلى الله عز وجل. طبعا ربنا إن شاء أعطاك عين ما سألت، وإن شاء أعطاك غيره، كما قال الله تعالى فيكشف ما تدعون إليه إن شاء، أكيد. لكن أنت عندما تقول تظهر الاضطرار وتظهر الإلحاح وتظهر الاحتياج والافتقار إلى الله تبارك وتعالى.
لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة فإنه لا مكره له. متفق عليه من حديث أبي هريرة. والحديث إذا دعا أحدكم فليعظم الرغبة فإن الله لا يتعاظمه شيء.
سبحان الله، يعني قد ما دعيت مسائل عظيمة عظيمة عظيمة، هذا أمر إخواننا الله تبارك وتعالى أعظم من كل ما تقدم من مسائل. بعض الناس يقول لك أنا ما بدي من الله بس بدي كذا، بس بدك هاي بس، بيقول لك ما بدي شيء من الله بس صحة وعافية. بس إذا كان أعطاك الصحة والعافية سلب منك الإيمان، شو رأيك؟ إذا ربي عز وجل أعطاك الصحة والعافية وحرمك نعمة الأولاد، إذا ربي أعطاك الصحة والعافية وحرمك الأمن والأمان، يا أخواننا نحن نفتقر إلى الله في كل شيء. لذلك نسأل الله ونعظم المسألة. أنت لما تطلب من مخلوق فقير شو بتساوي؟ تطلب منه حاجة، لأنك لو أكثرت شو بيساوي؟ يردك. ليه؟ إنه خلص حاجة. بينما ربنا عز وجل كلما أكثرت وألححت وأعظمت المسألة كان ذلك أرضى عند الله تبارك وتعالى. لذلك الله عز وجل ندعوه بدقائق حاجاتنا وبعظائم حاجاتنا في أمر ديننا ودنيانا وآخرتنا. سيدنا موسى ماذا فعل؟ اشتاق إلى الرؤيا فقال ربي أرني أنظر إليك. دعا بأعظم شيء وهو أن يرى الله عز وجل، واحتاج إلى فقير إلى رغيف فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. انظر، سأل أعظم الأشياء وأدق الأشياء. ليه؟ ليتحقق بفقره في أمره كله.
إذا دعا أحدكم فليعظم الرغبة فإن الله لا يتعاظمه شيء،
سبحانه وتعالى.
رواه مسلم من حديث أبي هريرة. فورد ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة.
الله.
وتمامه واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل.
الله.
رواه الترمذي من حديث أبي هريرة وقال غريب والحاكم وقال مستقيم الإسناد.
طيب أنا الآن غافل لا أدعو؟ بلى أدعو دائما، لكن أنا أقول أنا أجاهد نفسي في الابتعاد عن هذه الغفلة وأدعو الله تبارك وتعالى بقلب يقظ. طيب لو أن إنسانا غافل كان غافل ودعا الله، ماذا نقول له؟ أدعو وسل الله تبارك وتعالى أن يعافيك من هذه الغفلة، واستحضر قلبك ما استطعت، وابتعد عن المشوشات التي تشوش عليك الدعاء.
وقال سفيان بن عيينة لا يمنعن أحدكم من الدعاء ما يعلم من نفسه.
الله.
فإن الله عز وجل أجاب دعاء أشر الخلق إبليس. أشر الخلق إبليس.
لما قال ربي ربي أنظرني إلى يوم يبعثون.
إذ قال ربي أنظرني إلى يوم يبعثون.
سبحان الله. فالله ماذا قال له؟ إنك من المنظرين. استجاب دعاءه وهو إبليس. لذلك إخواننا بيقول لك أنا مالي أهل للدعاء. ليش؟ إمتى إنسان منا يدعو لأنه أهل للدعاء؟ يعني بعد فترة من الزمان صرت أنت الآن ما شاء الله عالم ولي، تعتقد في نفسك أن صرت أهل للدعاء؟ لا، نحن أيها الإخوة لا ندعو الله لأننا أهل للدعاء، لكن ندعو الله لأن الله أهل أن يستجيب. لذلك إخواننا الولي يدعو والعاصي يدعو والمقصر يدعو والمذنب يدعو دائما. طيب أنا عصيت الله الآن بعد المعصية شو بقول؟ اللهم اغفر لي، أسأل الله المغفرة لهذه المعصية. طيب أنا مالي أهل أن أدعوه؟ قال نعم، أنا لا غنى لي عنه سواء قصرت أو ما قصرت، لأن الله كريم. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك لشر ما عندنا، اللهم عاملنا بما أنت له أهل ولا تعاملنا بما نحن له أهل.
قال إنك من المنظرين. وما أحسن من قال من أهل الحال لو كان فيه خير لقال انظر إلي مكان أنظرني.
سبحان الله. يعني إبليس لو بيفهم ما كان قال ربي أنظرني، وإنما كان قال اللهم انظر إلي، بس ما بيفهم. اي نعم. ونحن الآن ماذا؟ اللهم انظر إلينا. سبحان الله، انظر إلينا، هذه أعظم بكثير أيها الإخوة. وهذا من التوفيق في الدعاء أن يلهم الإنسان الخير في الدعاء.
ويلح أن يكرر الدعاء.
لذلك إخواننا سبحان الله الآن يعني الملاحظ أن الناس لا يتعاملون مع الدعاء كما ينبغي. يعني يكون أحدهم بحفلة سبحان الله الدعاء غالبا الناس بيقوموا بيحكوا كذا كذا لا يعتنون بالدعاء. بصير جلسة إخواني الأكرام عند الدعاء الناس لا يهتمون به. وربما تكلمنا وربما يعني حتى أنه صار الدعاء أحيانا يطلب منا والله أحيانا فضل ما ندعو. ليه؟ الناس ما لهم معنى. كأن الكلام يعني يقال فقط لختم المجالس. لا، الدعاء ليس لختم المجالس، وإنما الدعاء عبادة يجب علينا أن نتذوق أهميتها وعظمتها وأن نتحقق بآدابها. نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.